طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعشان كده خصصنا حلقتنا النهاردة هنتكلم عن هذا العيد وهنتكلم عن رموز وشخصيات الميلاد. لكن خلونا في البداية نرحب بضيفنا الدائم، ضيفنا اللي دايما بنسعد وبنشرف بتواجده معنا، نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك سيدنا، كل سنة ونيافتك طيب.
صحة السلام.
كمان معنا شباب وخدام كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة بأرض البركة، ومعنا خدام وخادمات كنيسة العذراء مريم والملاك مخائيل عين شمس. أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. سيدنا، بما أننا في مناسبة عيد الميلاد المجيد، في البداية عايزين نعرف يعني إيه كلمة عيد؟
كلمة عيد في اللغة العربية جاي من كلمة يعود، لأنه بيعود كل سنة، يعني يحمل ذكرى مقدسة. والأعياد عندنا في الكنيسة المسيحية بنعيد فيها بذكرى خلاص الله للإنسان في كل تفاصيل القصة يعني.
طب الهدف من وضع كنيسة للأعياد الدينية، هل في هدف أو معنى روحي؟
طبعا، احنا من خلال الأعياد وتعاقبها يعني دورة ده بنعيش حياة السيد المسيح على مدار السنة. يعني في عيد للبشارة، بعدين عيد للميلاد، عيد لمعمودية المسيح اللي هو الغطاس، بعدين أعياد بتاعت حياة المسيح زي التجلي وزي دخول أورشليم وزي عرس قنا الجليل والختان ودخول الهيكل اللي هو عنده 40 يوم، كلها حياة المسيح. بعدين قمة الأعياد عيد القيامة، وبعدين الصعود وحلول الروح القدس على التلاميذ يوم 50. فكأننا احنا بنعيش حياة المسيح معاه خطوة خطوة. بتلاحظي ان الكنيسة في كل عيد بتركز الألحان والتسابيح والمردات على الحدث نفسه. فاحنا اليومين دول بتكلم عن ميلاد المسيح، فنبقى عايشين الجو بتاع ميلاده، عكس مثلا فترة القيامة كل الألحان عن القيامة والتسابيح، فبنعيش حياة المسيح في أحداثها بالتدريج وبالتفصيل يعني.
طيب، بما أننا في مناسبة عيد الميلاد المجيد عايزين نتكلم عن قانونية هذا العيد، جت قانونيته منين، أو عرفنا أن الرسل أو هم اللي أوصوا بهذا العيد إزاي؟
هو طبعا مش أبائنا الرسل الحقيقة اللي أوصوا به، لكن في تاريخ الكنيسة في أعياد كثيرة وضعت، يعني يمكن في عهد الرسل والقرون الأولى كان أكتر بيهتموا بعيد الفصح اللي هو عيد القيامة. وبعدين مع الوقت الكنيسة دخلت الأعياد الأخرى علشان تذكرنا زي ما قلت من شوية بأحداث حياة المسيح ونعيشها من خلال الاحتفال يعني. وبداية كان عيد الميلاد كان اسمه عيد الظهور الإلهي، وكان يحتفلوا بالميلاد والغطاس مع بعضهم في نفس اليوم. وبعدين مع الوقت تبلورت السنة الكالندر القبطية أو الكنسية بالصورة اللي احنا عايشين بها النهاردة.
هل بنحتفل بيه ليلا علشان رب المجد اتولد ليلا ولا؟
طبعا، بدليل ان ساعة ميلاده ظهر الملاك للرعاة وهم متبدين يعني في البادية في الصحراء يحرسون حراسات الليل على قطيع بتاعه، فعرفنا ان هو المسيح ولد في المساء بالليل.
طب سيدنا، سبب الاختلاف في موعد هذا العيد بين الشرق والغرب ايه هو وايهما اصح؟
هو طبعا سبب الاختلاف مش عقيدي اطلاقا، ولكنه سبب تقويم. احنا ماشيين على التقويم القديم الشرقي، والكنائس الغربية عملت تعديل على هذا التقويم وبقت ماشية على التقويم جديد غربي. وفي الحقيقة مش احنا بس الكنيسة القبطية، لكن بيشارك معنا كنائس كتيرة في الشرق أرثوذكس برضو بيحتفل معنا بالكالندر القديم. اللي حصل ان
يعني احنا ماشيين بالقبطي ولا اليولياني؟ انا برضو عايز اعرف.
لا، هو التقويم اللي احنا ماشيين بيه اساسا التقويم القبطي، لكنه كان ماشي بارلل متوازي يعني مع التقويم الميلادي اللي اسمه اليولياني،
اللي هو نسبة ليوليوس.
جه احد بابوات روما اسمه غريغوريوس عمل تعديل في السنة الرومانية اللي هي الميلادية، وحسبوها ان في فرق بين السنة الحقيقية اللي هي تعبر عن دورة الارض حوالين الشمس مرة واحدة، احنا بنقول 365 يوم وربع،
6 ساعات،
يعني كل 4 سنين بيكتمل يوم. هم في التعديل الغرغوري اعتبروا ان في كمان دقايق وثواني غير الرقم اللي احنا متعودين عليه، فعملوا تعديل. الدقايق والثواني دي لما جمعوها مع بعض فجأة فرقت حوالي 13 يوم اللي هما بين عيد الميلاد عندنا وعند الغرب، فراحوا خصمينها من السنة الميلادية. فجرية السنة بالنسبة لهم بقت الاحتفال متغير، بدل ما كان 7 يناير 29 كياك بتاعنا يقابل يوم 25 ديسمبر، هم اللي جريوا فبقى ده مقابل 7 يناير. فهم اللي عملوا التعديل، واحنا السنة القبطية بتاعتنا سنة دقيقة جدا من ايام الفراعنة، هم اللي عاملينها مش الاقباط، الفراعنة. ومعروف ان الفراعنة كانوا يعني خبراء في علم الفلك والحسابات، وما بتفرقش معهم ثانية، بدليل لغاية النهاردة الفلاح المصري بيزرع ويحصد بحسب التقويم القبطي. وكلنا عارفين ان في معبد في بوسمبل شعاع الشمس بيدخل على وجه التمثال بتاع رمسيس مرتين في السنة، في عيد ميلاد وعيد تجليس
ملك.
ازاي قدروا يظبطوا الزاوية ان الشعاع ده يدخل في المعادن دول وما بيتغيرش من ساعة ايام قدماء المصريين؟ دي معناها منتهى الدقة في الحسابات بتاعتهم. فاحنا متمسكين جدا بالسنة القبطية اللي هي اصل التقاويم اللي في العالم كله، يعني اول من عمل تقويم هم المصريين القدماء. فكونهم بقى هم يعدلوا ويغيروا، احنا مش ملزمين نجري وراهم.
احنا المهم ان يكون 29 كياك.
29 كياك ده هو
العيد. 29 كياك كان بيقابلوا 25 ديسمبر.
ايوه.
طيب.
هم اللي غيروا مش احنا.
ايوه. طب احنا ليه بنعيد 7 يناير لما هو اصلا كان بيجي يوم 25؟
هم اللي غيروا مش احنا. يعني احنا بنحتفل 29 كياك، ملناش دعوه بقى بالسنه الماضيه.
يعني احنا ملناش دعوه هو جه 25 ديسمبر لكن احنا 29 كياك.
احنا 29 كياك ده العيد بتاعنا. هم بقى يغيروا ما يغيروش، احنا مش هنجري ورا الناس اللي بتغير، احنا سنتنا ثابته والكالندر بتاعنا ابتي ثابت. اللي عايز يغير يغير.
طيب رب المجد يسوع المسيح جه في هدوء من غير ما اي حد يحس بيه، حتى زي ما قلنا من شويه انه اتولد ليلا يعني والناس كلها نايمه، نتعلم ايه من ده؟
السيد المسيح طبعا بيعلمنا ان احنا نعمل في هدوء وبدون صخب وبدون دعايه. ايوه. من اكتر حاجات اللي بتفسد خدمه الكنيسه والعمل الروحي الدعايه
والظهور،
ان الواحد يبقى عايز كل الناس تعرف هو عمل ايه. يعني بصراحه شوفي احنا برنامجنا دوت تعليمي
صحيح،
احنا قاعدين بنتناقش في موضوع عقيدي عايزين يوصل لكل الناس والناس تبقى فاهمه ايماننا وفاهمه عقيدتنا وفاهمه الكنيسه بتاعتنا ماشيه ازاي. لكن الانتقاد ان قناة فضائية زي كده مثلا تتحول الى بتلمع شخص او
تعمل دعاية،
نوع من الدعاية. خد بالك، واحد تعالوا صوروني وانا بعمل معجزات، تعالوا صوروني وانا بخدم الفقراء، صوروني وانا بخدم الملاجئ المعوقين. لا طبعا، يعني المفروض الخدمة بتاعتنا تكون في هدوء وفي خفاء، مش لازم الناس تعرف. حتى ولو انتقدونا، يعني ممكن واحد يظن ان ابونا فلان ده ما بيخدمش، انبا فلان دوت ما شفناهوش بيخدم، طب انت مش لازم تشوفه، ما هو شغال في الخفاء. يجي واحد تاني بقى علشان الناس ما تنتقدوش يقول طب تعالوا صوروني انا بخدم، المسيح يقول انا مش عايز كده. فاحنا عايزين دايما خدمتنا تبقى في الخفاء وفي الهدوء، حتى لو لم يعرفها الناس او يقدروها. واحنا تلاحظي دي في كنيستنا القبطية مش شطار في الدعاية بروباجندا، تلاقي في خدمات كتير جدا بتتعمل والناس مش دريانة، بينما في كنائس أخرى يعمل حاجة قد كده ويعمل عليها دعاية ضخمة جدا ويملى الدنيا بالضجيج والناس تفكر بقى ما هنا ما هناك، بينما هو الحاجة اللي بيعملها ممكن تتعمل آلاف المرات في عشرات الكنائس عندنا ومحدش مهتم بأنه هو يعمل الدعاية الكبيرة، لأن المسيح نفسه خدم في هدوء.
طب رب المجد أخلى ذاته، يعني ما تولدش لا في قصر ولا على سرير من حرير، لكن قال أنا تولدت في مزود، بس المزود ده خليته أجمل وأكبر أو أقيم من القصر ده. طب هو ليه اختار المزود بالأخص؟
هو طبعا في سبب لاهوتي وفي سبب تطبيق. السبب اللاهوتي ان الطبيعي الذي يولد في زريبة بهايم الخرفان والتيوس والعجول اللي هي ذبائح، فالمسيح لما ارتضى ان يولد في مزود بهائم عايز يقول انا الذبيحة الحقيقية.
حلو قوي دي سين.
وعشان كده هتلاحظي ان اول ناس عرفوا خبر القيامة كانوا الرعاة. انتوا بترعوا الغنم ليه؟ يقول علشان هنوديها الهيكل لذبايح. طب ايه رأيكم بقى جهز الذبيحة الحقيقية؟ اول ناس ياخدوا هذه البشارة. ده سبب اللاهوت، وخصوصا ان كلمة بيت لحم، لحم في اللغة العبرانية تساوي كلمة الخبز، بيت الخبز. شيء عجيب جدا ان الخبز واللحم في اللغتين العربي والعبري قريبين من بعض بهذا المعنى، ويصير المسيح هو الخبز اللي احنا بنأكله خبز، ولكنه في حقيقة الامر جسد، فيولد في بيت لحم في مكان الذبائح. السبب التطبيقي ان المسيح عايز يعلمنا درس، ان احنا نتضع ونسلك بوداعة وما نتكبرش ونرضى بقليلنا، وبعدين كمان ان الانسان يشرف المكان مش يتشرف بالمكان.
ده هي
الانسان الحقيقي يشرف الوظيفة بتاعته مش يتشرف بيها. فاهمة دي؟ يعني ايه؟ في واحد فخور ان هو طبيب، هي اللي يعني اللقب ودكتور هو اللي عمل له شأن، بينما في واحد تاني الطب يفتخر به انه بينتمي لصفوف حياة رهبانية، في واحد يفتخر انه راهب، لكن في واحد تاني زي ما بنقول ماكسيموس ودوماديوس في المديحة بتاعتهم ثوب الرهبانة افتخر بهما. يعني بنبقى فخورين انه الراجل ده بينتمي للنظام ده او السلك ده. اتذكر البابا شنودة لما في يوم من الايام احد الجامعات اعطته الدكتوراه الفخرية، يمكن قالوا له التعبير دوت ان كل الناس لما بياخدوا الدكتوراه بيتشرفوا بيها، لكن انت شرفت جامعتنا انك انت قبلت ان تأخذ مننا رسالة الدكتوراه، شهادة الدكتوراه الفخرية. فالمسيح مش جاي عشان يتشرف بالعيلة بتاعته ولا بالنسب ولا بالمكان، لكن جاي يشرف. المزود زي ما حضرتك قلت في السؤال بقى ليه مقام عشان خاطر المسيح، مش المسيح بقى له مقام علشان يتولد في قصر.
جميل قوي سيد. طيب برضو انا يمكن كامرأة بقى، يعني انا لما بفكر طب مزود وعملية ولادة، هل يعني ازاي العذراء مريم رضيت وقبلت؟ يعني ما لو بقى بنفكر بالتفكير الطبي ما هو كله ميكروبات، ازاي يتم فيه عملية ولادة؟ ده برضو نتأمل في شخصية العذراء، ازاي هي قبلت ان برضو تولد في المكان ده؟
العذراء دي حاجة جميلة، الوداعة والتسليم والقبول والهدوء وعدم التذمر، مش فارقة معاها، صفات جميلة يجب أن نتحلى بيها. طبعا إحنا سريعا نتذمر، سريعا نشتكي، سريعا ما نحتاج ونقول حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، والدنيا هايصة. حقيقة إحنا عايزين نتعلم من العذراء إن إحنا نكون هاديين ونرضى، نبقى ساتسفايد، يعني واحد يبقى راضي وقنوع ومبسوط. ربنا هيعمل من حاجة القليلة حاجة كبيرة. وطبعا زي ما حضرتك بتقولي مكان غير صحي مليان بالميكروبات والريحة الوحشة، زي واحدة بتولد وتتحط في الظروف دي كانت ممكن جدا تمرض.
طبعا
لكن نعمة الله حفظتها. إذا إحنا لما يكون الظروف الخارجية مش مواتية نعتمد على قوة ربنا ونعمته اللي هي تسندنا وتحمينا من الضرر.
طب رب المجد عايش فقير وهو المغني، يمكن حتى لما طلبوا منه الجزية ما كانش معاه ثمن الجزية وطلب من بطرس إن هو يروح يصطاد سمكة، القصة اللي كلنا عارفينها. من هنا أكيد يعني ربنا بيدينا رسالة، رسالته إيه للأغنياء قبل الفقراء؟
في آية جميلة بيقول لك أوصي أغنياء هذا الدهر ألا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. غير يقينية الغنى يعني الغنى ده غير يقيني غير ثابت بيروح ويجي، ما ترميش همك على انك انت عندك فلوس هتروح، ما تخليش قيمتك تيجي من قيمة الفلوس. وحش جدا المثل اللي بيتقال في مصر اللي معاه قرش يساوي قرش، وحش قوي لان معناها انا ما سويش حاجة.
ده حقيقي،
لما يكون انا زائد القرش يساوي قرش يبقى انا صفر، وحشة. مفروض لا، انا قيمتي في ذاتي سواء معايا فلوس او معايش.
حلو قوي التفسير ده يا سيدنا.
اه طبعا،
انا زائد قرش بساوي قرش يبقى انا صفر،
يبقى انا صفر.
اه
فلا، الانسان قيم وغالي ومش مهم فلوس، المهم هو. عشان كده الانسان الغني يجب الا يلقي رجاءه ويبقى ثقته في فلوسه. خليك انسان متواضع وثق ان الله هو الذي يعطي الغنى، وانه لما اداك الفلوس دي والغنى ده ائتمنك عليه عشان تشرك الآخرين في هذا الخير. في ناس كتيرة محتاجة، في ناس كتير مش لاقية الأكل، في ناس مش لاقية الدواء، في ناس مش لاقية مكان تنام فيه. يعني أنا شخصيا لما باجي أنام على السرير كل يوم أقول له يا رب أنا متألم إن في ناس مش لاقية مكان تنام فيه وأنا نايم على السرير. والواحد لما يأكل يقول له يا رب في ناس مش لاقية الأكل وإحنا عاملين بناكل وبنفيض وبنرمي في الزبالة. فالإنسان الغني يجب أن يكون قلبه وأكله على المحتاجين، ومش مجرد يتعاطف معاهم بقلبه وأكله لكن كمان يدور ويساعد.
ده كمان تعلمنا حياة الشكر زي ما نيافتك بتقول.
طبعا
جاي نام بشكر على السرير، باكل بشكر على الأكل.
طبعا يعني هقولك حاجة، الواحد لما يمشي في الشارع كده يقول أشكرك رب إن في ناس في السجن دلوقتي وأنا ماشي في الشارع
حر.
في أوضاع كثيرة الواحد لما بناخد نفس، انت عارف ان في ناس مش قادرة تاخد النفس، عندهم ديزنيا دي او نفس مكروش. يعني حتى ابسط الحاجات اشكرك يا رب ان فيها غيري محروم منها. فالغني يجب ان يشكر وان يستخدم الغنى اللي ربنا ادهوله ان يسعد الاخرين. وطبعا ما أجمل الابتسامة اللي بنرسمها على وجه طفل محروم من الأكل ولا محروم من العلاج ولا محروم من التعليم ولا من اللبس الجميل. الفرحة اللي في عينيه هتبقى مضاعفة عندي أنا
طبعا.
مغبوط هو
العطاء
أكثر من الأكل.
طب ورسالة الفقراء بقى؟
الفقراء ما ننزعلش، يعني الإنسان اللي ما عندوش كتير ما يفكرش ان هو يعني مظلوم، لان المسيح نفسه عاش فقير، مش بس اتولد فقير، عاش فقير لغاية لما مات، وهو الذي يغنينا جميعا، يعني افتقر وهو الغني لكي يشبعنا بخيراته وكمان عشان يشركنا في فقرنا. فالفقير ما يزعلش، بس كمان الفقير يجب ان يجتهد، لان من غير ما حد يزعل مني، يعني معظم الفقراء بيكون نتيجة فقر في التفكير أكتر من فقر في المال. في إنسان بيتولد فقير من عيلة فقيرة لكن بيعرف يفكر وبيعرف يطور نفسه، بيحسن من أدائه ويشتغل شغلانة كويسة ويجيب إيراد والإيراد دوت يكتره
ويفتخر إن هو عصامي، إن هو
في مكان موظف، يعني ما ورثتش حاجة. الزيرو صحيح
بالضبط.
فعايزين برضو الناس تحسن نفسها ولا يعتمدوا على العطاء، يعني ما يبقاش
الأخذ
ان هو بياخد، يعني ما يبقاش معتمد على ان الناس بتديله وخلاص بقى ننفخ خط ويقولك ما دي اسهل لي. العطاء الاولى بيه دايما الارملة واليتيم اللي في مراحل التعليم والعاجز
مريض،
يعني واحد غصبا عنه مش عارف يشتغل لانه عاجز، ده ده لازم احنا نتكفل به. الارمله اللي هي بتربي عيال وما عندهاش فرصه تشتغل وصحتها مش جايبه ما عندهاش خبره ما عندهاش مهارات لازم نساعدها. الطفل اليتيم اللي هو في مراحل التعليم لغايه ما يخلص الجامعه واجب على الكنيسه تساعده. لكن واحد متخرج
ويشتغل ومش
يجتهد بقى يجتهد إذا كان عايز سند نسند لكن يجتهد علشان يحسن من أداء.
جميل يا سيدي. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. كلمة ملء الزمان عايزين نوضحها لأن كتير مننا بيسمعها يقول يعني إيه ملء الزمان.
بس هو في تفسيرين هقولهم وكل واحد إيه ياخد التفسير اللي مريح. في تفسير يقول ملء الزمان هو الوقت المناسب. ان يعني الوقت اللي خلاص امتلأ فيه الزمن وبقى هيجي المسيح في هذا الوقت. وناس تستخدم هذا التعبير ان في بعض مثلا المشاريع اللي انا نفسي اقوم بيها متعطلة لان يقول لك لما جاء ملء الزمان بالنسبة لي ربنا حققها.
يعني الوقت المناسب.
الوقت المناسب باختصار. لكن في تفسير تاني جميل يقول ايه انا لو عندي الكوباية دي تسع مثلا ربع لتر مية مثلا وبعدين انا بحط فيها نقطة مية كل يوم ممكن واحد يحسب لي تتملي امتى. هتاخد مثلا شهر على ما تتملي. طيب انا لو حطيتها نقطتين هيبقى 15 يوم بدل شهر. طب انا لو جبت جردل مليان مية وكبته في الكوباية الصغيرة هتمتلئ فجأة وتفيض. فيقولوا ايه كأن الزمن وعاء والسنين نقط تتحط فيه. كل واحد فينا السن بتاعه 70-80-90 سنة عبارة عن نقطتين بيحطهم في كوباية من آدم لغاية دلوقتي كل واحد بيحط النقطتين بتوعه. فجأة جالنا واحد أزلي دخل الزمن ملاه.
طب ونيافتك مع أي رأي بقى؟
الرأي الثاني ده رأي لاهوتي ان دخول المسيح الى الزمن وهو اللا زمني اللي هو غير محدود هو ازلي ابدي. يعني لو قلت سنه يساوي كام يساوي ما لا نهايه. ما لا نهايه ده دخل في الزمن ما لا. فدخلنا في ملء الزمان بسبب التجسد.
جميل قوي يا سيد. طيب في ايتين هنا حابين نتامل فيهم. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تسير الله معنا. دي في متى 1:23. وهل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. حابين نتامل في الايات دي هي يعني ايه الرساله اللي عايزه توصلها.
طبعا هي نفس الايه في اشعياء طبعا وتحققت في متى في العهد الجديد.
التامل بس محتاج.
طبعا الايه دي عباره عن نبوه عن ميلاد المسيح من عذراء. أشعياء كان قبل ميلاد المسيح بالجسد بحوالي 700 سنة. وكلمة ها العذراء بالألف واللام معناها هذه الفتاة ساعة ما تحبل بالمولود هتكون عذراء. وبعد ما تولده هتستمر عذراء لأن اسمها العذراء. لأن لو كان قال ها عذراء تحبل يبقى كانت عذراء ولما حبلت ما بقتش عذراء. فالالف واللام علامه دوام البتوليه. واحنا عندنا في عيد الميلاد لحن جميل جدا شباب حافظينه اي بارثينوس. اي اداه التعريف في اليوناني لما بيجوا يترجموها اي بارثينوس معناها دائمه البتوليه لانها هي دي العذراء صفتها العذراء. كمان في المفسرين يقولوا ان عند اللغه العبرانيه في ثلاث ألفاظ يعبروا عن البنت. لفظ يعبر عن البنت اللي هي في بيت أبوها ولفظ تاني يعبر عن العذراء المخطوبة ولفظ ثالث يعبر عن المرأة المتزوجة.
عذراء؟
لا متزوجة.
متزوجة.
الكلمة اللي استخدمها أشعياء هي اللي معناها عذراء مخطوبة يعني متفصلة على العذراء ماري. هل عذراء تحبل؟ برضو العذراء تحبل بدون زرع بشر غير بقى الحتة بتاعة التجسد. في الحتة الروحية معناها ان في نفس بشرية غلبانة مش هتقدر تعمل ثمرة روحية. وعماله تقول يا رب انا فقير، انا غلبان، انا مش عارف اعمل حاجه. شايف حواليا الشباب حلوين قوي، حافظين الحان، بتوع كنيسه، عارفين كتاب مقدس، وانا اللي خيبان. فدي ترمز للنفس الفقيره الغلبانه العذراويه اللي مش ممكن تثمر. لما نقول هل عذراء تحبل، معناها بشاره لكل نفس فينا ان احنا كمان هننتج انتاج روحي جميل برغم من عجزنا. العذراء علامه العجز كمان، عاجزة ان تنتج. وبعدين تحبل وتلد ابنا وهيدعى اسمه عمانوئيل. عمانوئيل يعني الله معنا، ذات نفس الاسم نبوة، الله سوف يأتي ويصير معنا على الارض. وطبعا مش بس في فترة التجسد ولكن الى الابد. عشان كده احنا في الكنيسة بنقول نفس الكلمة في لحن بقوره، عمانوئيل الهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس. وبنقول في الاسمة بتاعت السمائيين، هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم، عمانوئيل إلهنا، فهو معنا باستمرار.
طب سيدنا إيه رأيك في اللي بيسمي ولادهم عمانوئيل
وماله؟
ما فيش مشكلة.
طبعا ده في الغرب يسموا جوشوة اللي هي يشوع يعني أو يسوع، وفي الصعيد يسموه مناويل.
مناويل
مناويل على عمانوئيل.
طيب ازاي احنا بقى يعني دروس عملية كده وخبرات حياتية من يافتك، ازاي احنا نحتفل بعيد الميلاد؟ مش مجرد مظهر ولبس جديد واكل مختلف طبعا، والاكل يعني زي ما احنا عارفين كله بيقعد يعني يعمل اصناف كتير. ازاي احنا بقى نحتفل احتفال يليق بضيف المزود، او يعني مش عارفة في برضه اقولها مظبوط؟
بس ميرفت انا
احتفل بازاي يعني؟
انا بالنسبة لي واتمنى الشباب يعملوا كده، العيد بالنسبة لي هو الابصالية والدوكسولوجية واللحن المميز للعيد. مش ممكن اشعر ببهجة العيد غير لما اشترك في التسبحة والقداس واقول الحان العيد واتناول.
ده ليلة العيد،
بعد كده خلص العيد بالنسبة لي. بعد كده بقى اللي باقي كل سنة انتم طيبين، اذا كان في اي احتفال. لكن العيد هو الليتورجية. ارجوك يا شباب يكون هو ده العيد بتاعنا. ما ينفعش ابقى انا في العيد والعيد بالنسبة لي هدوم جديدة، احنا اطفال ولا ايه؟ العيد بالنسبة لي بومب بمفرقعه، ده ايه ده، او اكل بناكله. العيد هو الاحتفال الكنسي الليتورجية الذي يميز عيد الميلاد عن عيد الغطاس، عن عيد القيامة، عن عيد التجلي، عن عيد البشارة. هو الليتورجية اللي بتحسسني. شوفي مثلا احد الشعانين احساسنا شكله ايه، في الجمعة العظيمة احساسنا شكله ايه. الليتورجية هي اللي بتدي الاحتفال. وكنيستنا جميلة وغنية، غنية الليتورجية بتاعتها، مشبعة جدا، تعيشني الحدث بكثافة. يعني مفيش حد بيحضر الجمعة العظيمة ما يشعرش بألام المسيح
طبعا.
حدش يحضر حد الشعانين ما يشعرش بمسيح الملك اللي داخل أورشليم. كذلك في عيد الميلاد وبقية الأعياد يجب ان انا من بدري ليلة العيد اروح الكنيسة بدري، الشباب والبنات والكبير والصغير نروح الكنيسة فرحانين ان احنا هنصلي. إبصاليات، دوكسولوجيات، الالحان المميزة للعيد والقداس والتناول. ما ينفعش عيد ما نتناولش فيه.
جميل.
بعد كده بقى حاجات احتفاليه، خد راحتكم من غير خطيه.
جميل. سيدنا الشباب اللي معانا شكلهم هيناموا، فنصحصحهم شويه بعد الفاصل بالاسئله منهم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا. حضرتكم مرة تانية وبرحب بسيدنا وبضيوفنا الكرام. طيب نبتدي يا شباب كده، اللي عنده سؤال يتفضل.
مريم سلامك، نست العذراء والأنبا شنودة. سؤال يا سيدنا، متى بدأت تسبحة كياخك؟ هل من بداية تأسيس صوم الميلاد؟ ومن أطلق عليها تسبحة صواربا؟
جميل.
هو طبعا تسبحة كياك دي يعني من قديم الزمان، وكانت في العصور الأولى كلها باللغة القبطية، ما كانش لسه العربي دخل طبعا مصر يعني. فكان التسبحة بيضاف عليها إفصاليات بنغمات متميزة بتاعت شهر كياك، وفي ألحان بنغمات طويلة تخلي التسبيح يمتد طول الليل. بعد كده لما بقى في اللغة العربية وفي العصور اللي هي القرن 19 متأخر قوي يعني 20، بقى الناس مش فاهمة قبط كتير، فبدأوا يألفوا المدايح اللي هي موجودة حاليا يعني وليها شعبية والناس بتحبها. أما حكاية ليه تسمت 7 و4؟ لأن في الكنيسة في 7 في أوتوقيات بـ7 أيام الأسبوع. كلمة سيؤتوقية معناها قطعة للسيؤتوقس وهي والدة الإله، وفي 4 هوسات، هوس يعني تسبح. فالكنيسة كانوا زمان يعني في الجيل اللي قبلنا على طول بيخلوها يوم السبت يصلوا 7 سيؤتوقيات كلهم والأربع هوسات
زي في المرقسية سيد.
لكن حاليا بقى لأن الكنائس بقت يوميا بتعمل تسبحة، بقى ليلة الحد بيقولوا سيؤتوقية الحد مع الأربع هوسات، فالاسم يعني شوية بطل وإن كان لسه الناس بتستخدمه، لكن هي الاسم الرسمي تسبيح كياك.
سيدنا، صحيح كلمة هوس جاية من هوس لما كان في اضطهاد وبمجرد ما يبتدوا التسبيح يشغلوا آلة ويقولوا الهوس ابتدى ولا إيه؟
الهوسة هم قالوها على الهوس، يعني الهوس كلمة ابتي أصيلة قديمة يعني تسبيح.
ما أنا أقصد
فالعكس، يعني لما كان الأقباط يقعدوا يسبحوا كانوا احيانا الناس الغريبه يقول لك ايه دول، يقول لك بيعملوا الهوسه بتاعتهم. الهوسه بتاعتهم يعني الهوسات التسبيح يعني.
يعني ده سليم الكلام ده يعني.
كتير من الكلمات العاميه اللي بنستخدمها في مصر اصلها ابت.
جميل. طيب ناخد سؤال تاني يا شباب من ناحيه تانية، اتفضل.
ابنك عطف رمزي كنيسه العذراء والانبشنوده، ليه المسيح وليه العذراء ويوسف النجار لما راحوا يسموا المسيح سموه باسم يسوع ما سموهوش دي عمانو ايه زي ما الملاك بشر العذراء؟
لا بالعكس، هي طبعا النبوة بتقول يضع اسمه عمانوئيل، لكن الملاك لما بشر عذراء لها تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، فالملاك هو اللي حدد الاسم. أما عمانوئيل فهو الصفة، أن وجوده في وسطينا بيعلن أنه الله معنا، لكن اسم يسوع يعني الله المخلص.
جميل. طب ناخد سؤال تاني، تفضلي.
ماري سامي من كنيسة العذراء ولم بشنودة، كل سنة طيبة يا سيدي. الملاك لما جه للعذراء قال لها الروح القدس يحل عليك، فهي كده لما الروح القدس حل عليها اتحررت ولا كانت مستنية الخلاص بعد القيامة زينا؟ شكرا.
برافو، سؤال جميل.
حلو.
طبعا العذراء برضو زيها زينا كانت مستنية ان المسيح يصلب من اجلها وتنال الخلاص بدم المسيح مش بحاجة تاني. الروح القدس لما حل عليها زي ما كان بيحل على الآباء والأنبياء في العهد القديم، وحل على داود وحل على شاول وحل على هارون أخو موسى وحل على الأنبياء إليشع وإيليا وغيره، فهو حل عليها حلول النعمة المطهرة لأحشائها عشان يتجسد منها الله الكلم. لكن هي نفسها تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله
مخلصي،
كانت لازم يتم ليها الخلاص زيها زينا بصليب ربنا يسوع المسيح.
جميل. طب ناخد سؤال تاني، تفضلي.
مقبل الايادي يا سيدنا، هناء نشأت من كنيسة السيدة العذراء مريم الانبشنودة بأرض البركة. كنت عايز اعرف في اقاويل يعني بتقول ان التقويم الميلادي بدأ قبل ميلاد المسيح بسنة، بدأ قبل ميلاد المسيح بسنة، فعايز اعرف ده صح ولا غلط، وهدايا الميلاد بتشير لإيه؟
اصلا تقويم روماني تبع الدولة الرومانية ملوش دعوة بميلاد المسيح، بدليل ان الاسامي بتاعت الشهور هي اسامي الالهة واسامي الاباطرة، يعني في يوليوس قيصر، اغسطس قيصر، سبتمبريوس قيصر، في جانيوري دوت اله، مارس ده اله الحرب، فدي أسامي الشهور تاعت السنة الرومانية كانت موجودة من زمان. تصادف ان المسيح لما اتولد يوم كذا في السنة الرومانية دي. هم بقى حسبوها بعد كده هو اتولد امتى من حكم يوليوس قيصر ومن ولاية هيرودس وتيباريوس وبيلاطس حسبوها. جايز بعد كده اكتشفوا ان الحساب اللي حسبوه غلط 4 سنين او حاجة زي كده، فبقى كأن المسيح مولود سنة 4 قبل الميلاد. هي بس حسابة يعني حاجة تقديرية وحسابات في الفلك بس. اما من جهة هدايا المجوس معروف ان هي ذهب ولبان ومر. اللحن بتاع الكنيسة بيقول ذهب علامة على انه ملك، واللبان على انه اله لان بنقدم البخور لله، وفي نفس الوقت برضو لانه كاهن هو اللي بيقدم البخور، والمر علامة على ألامه وموته المحي.
جميل. طب ناخد سؤال تاني تفضل.
نقبل الايادي سيدنا. ابنك جوزيف رشدي من كنيسة العذراء والأنبا شنودة. سؤالي عن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. لو قلنا الناسوت اللي هو الجسد فكده المسيح مات على الصليب، فهنا الروح فرقت الجسد. ايه هو الناسوت عشان نقدر نفهم ان لاهوته لم يفارق ناسوته؟
الناسوت هو الروح والجسد. الناسوت هو
الروح.
جسد وروح زينا احنا. الناسوت بتاعنا جسد وروح. فساعة ما المسيح مات على الصليب روحه سابت جسده، مش لاهوته ساب ناسوته. يعني اللاهوت حاجة تانية بقى غير الجسد والروح. يعني الناس بتتلخبط مفكرة روح المسيح هي اللاهوت وجسده هو الناسوت. طب لو كان كده يبقى فين روحه الإنسانية؟
بالظبط.
يبقى المسيح ما عندوش روح، لاهوته هو بدل الروح، دي حاجة غلط. فهو عنده جسد وروح زينا، واي انسان فينا بيموت روحه بتسيب جسده. المسيح بقى روحه سابت جسده. بس اللاهوت بقى متحد بالاثنين دول. بالجسد وبالروح. عشان كده اللاهوت ما سابش الناسوت لكن الروح سابت الجسد.
واللاهوت هو اللي نزل الجحيم يا سيدنا؟
الروح. الروح الانسانية. الروح
الانسانية ولا الروح بقى
الروح اللاهوتي. الانسانية المتحدة باللاهوت. لو معاكي ورقة مستغنية عنها اشرحها دلوقتي على طول باستخدام ورقة. دي مش من عايزاه.
لا خلاص.
بص يا شباب انا هعتبر الورقة دي رمز للانسان. الانسان الطبيعي بيبقى فيه روح وجسد. ساعة ما بيموت روحه تسيب جسده. ماشي كده. الروح تطير تروح الفردوس والجسد المدافن. وخلصت القصة لغاية يوم القيامة لما يقوم. سيد المسيح زيه زينا ماشي، فيه روح وفيه جسد زيين. بس عنده حاجة زيادة اللي هي اللاهوت. اللاهوت ده اللي انا هنا زي المية اللي انا غمرت فيها الورقة. لما طلع الورقة المية في اني حتى في الورقة
كلها
كل الورقة. يعني اللاهوت متحد بايه في المسيح؟ جسد والروح.
والروح.
طب ساعة ما المسيح مات ايه اللي حصل؟ الروح ثابت الجسد. طب فين اللاهوت؟ في الاثنين. ماشي. يبقى هنا اللاهوت لم يفارق الناسوت. الناسوت هو اللي فيه حاجة ثابت حاجة. الروح ثابت الجسد لكن اللاهوت في الاثنين. وعلشان كده روح المسيح الانسانية اللي هي متحدة باللاهوت قدر ينزل للجحيم بسلطان ويطلع الناس المحبوسين يوديهم الفردوس، والجسد دوت ما في القبر. نزل الروح الانسانية المتحدة باللاهوت لقيت الجسد الميت اللي هو لسه فيه لاهوت تقدر تتحد به. وقام المسيح من الأموات. هنا الورقتين لزقوا في بعض عشان فيهم مية. والمسيح قدر يقام عشان فيه ايه؟
لاهوت. جميل.
مش في مية.
حلوة يا سيدنا. طب ناخد سؤال تاني تفضل.
نقبل الايادي يا سيدنا. بنتك مريان عويضة من كنيسة العذراء والأنبا شنودة. نيستك ذكرت في حلقة قبل كده هوت عن قصة ثلاث فتية لما كانوا في أتون النار والملك لما شاف معاهم وقال إن دوت شبيه بابن الآلهة. هل كان في صورة معينة لابن الآلهة؟ وهل كان في ارتباط أصلا ما بين الآلهة عشان يكون في ابن؟
هو طبعا الملك بحسب ثقافته الوثنية قال كلمة الآلهة، يعني مش الإله لأنه هو عنده آلهة.
آلهة كثير.
اما حكايه ابن الالهه زي ما يقول ايه، انت شفت شاب قلت ده زي ولاد الملوك.
يعني في بهاء
والجمال والعظمه دي ده زي ولاد الملوك. فهو الملك قال لا ده زي ابن الالهه. فنطقها وهو مش عارف قوتها، لكن كمان في نفس الوقت كانت إعلان إلهي على فمه إن الحاضر في وسطهم ده ابن الله الحقيقي.
طيب سيدنا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع نيات. شاهدينا فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. حضرتكم مرة تانية وبرحب كمان بسيدنا وضيوفنا. طب سيدنا يمكن عايزين نتأمل في أبرز شخصيات الميلاد، مين هي أبرز الشخصيات اللي ذكرت عن الميلاد؟
طبعا نمرة واحد العذراء ماريا،
طبعا
معها يوسف النجار، ومعها الرعاة والمجوس، حنة النبية بنت فنوئيل، سمعان الشيخ، الشخصيات كلها ارتبط بالميلاد. كمان نقدر نحط من ضمن الزمرة الجميلة دي زكريا وإليصابات ويوحنا المعمدان، كل دي شخصيات ارتبطت بالميلاد.
سلومة ممكن يا سيدنا؟
وسلومة حسب التقليد يعني الشخصيات اللي ذكرتها كتاب مقدس، لكن سلومة كمان في التقليد ان هي كانت مصاحبة للعذراء مريم في الولادة ورحلتها
لمصر. جميل. طيب من اكتر يمكن الشخصيات اللي بارزة في عملية الميلاد المجوس والرعاة، حابين برضو نتأمل أكتر فيهم، يعني نتكلم شوية عن الرعاة وشوية عن المجوس.
احنا نقدر نعمل جدول مقارنة يعني يبقى أجمل يعني. المجوس أصلا وثنيين والرعاة يهود، فكون الله يعلن نفسه للفئتين معناها الله للكل مش لليهود فقط. الله أعلن نفسه للرعاة بطريقة يفهموها لأنهم ناس يهود متدينين عارفين أن في ملائكة، لكن المجوس ناس رسنيين ما عرفوش الملائكة، لكنهم علماء في الفلك فظهر لهم في شكل نجم. ودي معناها أن الله يتحدث معنا باللغة التي نفهمها وبالمفاهيم التي نستوعبها، مع الصغير غير الكبير، مع المتعلم غير البسيط، مع العامل غير القائد. الله يتعامل مع كل إنسان بحسب إمكانياته. المجوس جم من مكان بعيد، لذلك وصلوا في حوالي سنتين، بينما الرعاة جم في نفس الليلة.
وزاروا في المنزل برضو يا سيدنا، يعني
المجوس زاروا في المنزل
لأن كتير قوي يعني يمكن صورة أو المجوس نفسه المزود سوري دايما بيجي ان المجوس قدموا الهدايا وهو في المزود.
لا هي مجرد بس يعني الفنون بتاعت الرسامين واللي بيعملوا مغارة الميلاد بيجمعوا الأحداث في مكان واحد، لكن هم زاروا في البيت،
في البيت.
الكتاب المقدس قال كده، وهم جم بعد حوالي سنتين. أما الرعاة ظروف نفس الليلة في نفس مكان الميلاد. المجوس جابوا معهم هدايا طليق بهم كملوك، ذهب ولبان ومر. وفي بعض المفسرين قالوا إن هذه الهدايا هي اللي كانت مصدر النفقات اللي صرفها يوسف النجار على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، الذهب واللبان والمر. نتوقع ان الرعاة يكون جابوا معهم خروف صغير ولا حبة لبن ولا فروة يدفوا بيها الطفل يسوع يعني. المجوس كانوا حكماء، اما الرعاة كانوا بسطاء، معناها ربنا بتاع الكل، للحكيم وللبسيط، للمتعلم وللجاهل، جاي للكل يعني. الرعاة مش عارفين عددهم قد ايه، المجوس يقول عددهم كان كبير، لكن جايبين ثلاث هدايا، لكن عدد ضخم من الناس جايين من المشرق يعني
هم مش ثلاث اشخاص بثلاث هدايا.
كثير من المفسرين قالوا مش ممكن يكون ثلاث اشخاص يجوا يتكلموا فترتج اورشليم بسببهم، لكن يبدو ان وفد كبير جاي وفي السكه ناس بتنضم.
يمكن تسجل شخصيتهم يا سيدنا، ما ممكن يكون ملك واحد بس
يكون. عشان كده بقول في بعض كتير من المفسرين بيقول هم عدد مش ثلاثه، عدد ضخم من الناس.
جميل. طيب واحنا في عيد الميلاد حابين نعرف ايه ابرز الدروس اللي نتعلمها من عملية الميلاد ككل يعني، ونختم بيها طبعا حلقتنا.
طبعا الميلاد يعلمنا الاتضاع، ده حاجة مهمة جدا. الله ولد بين الناس، يعلمنا ان احنا نهتم بالاخرين. الله اتولد عشان بيهتم بينا، هو مش محتاج، كان ممكن يقعد في السماء ولا يسأل فينا، لكن هو بيحبنا وبيهتم بقضيتنا. ففي ناس كتير يبقى قاعد في برج عاجي مش عايز يتصل بالناس ولا ينزل لاحتياجاتهم. فالميلاد بيعلمني كده، وبرضو الميلاد بيعلمني تقديس الجسد. إذا كان الله ارتضى أن يتحد بالجسد بتاعنا ويولد كطفل صغير، معناها أن احنا نحترم أجسادنا ونحافظ عليها ونقدسها. الميلاد يعلمني احترام وحبة الطفولة. في ناس ما عندوش العاطفة دي، يعني ممكن يشوف طفل يزقه برجله. لازم أشوف في كل وجه طفل وجه الطفل يسوع. وفي ناس يعني تستعيب ان يحط طفل على حجره ويقعد يطبطب عليه، يعتبرها مش رجولة، يعني ده طفل يسوع في حجره. كمان الميلاد يعلمني احترام الأمومة، يعني المرأة الحبلة والمرأة المرضعة يجب أن يكون لها كرامة، لأنها أم جميلة تعبت عشان خاطر تجيب لنا للحياة إنسان حلو. واحترام المرأة، لأن إذا كان في العهد القديم المرأة أخرجتنا من الفردوس اللي هي في شخص حواء، فالعذراء مريم رجعت كرامة المرأة مضاعفة، لأن هي سبب في خلاصنا بتجسد ابن الله منها. فأصبح المرأة في المسيحية لها كرامة جميلة. الميلاد كمان يعلمنا ان احنا نحترم الحياة اللي احنا عايشينها، زي ما قلت قبل كده ان الطبيعة نفسها تقدست بان المسيح جاء اليها، تنفس هواءنا وشرب ماءنا وعاش حياتنا بكل تفاصيلها. فدي تديني إيحاء بان الحياة كلها تبقى مش بس وقت الصلاة ولا مكان الكنيسة، كل شيء بقى مقدس في المسيح يسوع.
جميل. طيب سيدنا سيد المسيح يعني بتجسده صالح السمائيين مع الأرضين، ايه هي تباشير هذه المصالحة؟
التباشير بتاعتها ان الملاك نزل من السماء يكلم العذراء، الملاك نزل من السماء يكلم يوسف النجار يطمنه، الملائكة جم عشان يتكلموا مع الرعاة ويبشروهم بميلاد المسيح، ويقولوا كمان التعبير الجميل دوت وبالناس المسرة. بالناس المسرة يعني الله سر بالناس. المجد لله في العالي على الأرض السلام وبالناس المسرة. فكل دي تبشير تبين قد ايه بقى انفتح الطريق بين السماء والأرض. الملاك لما يقول للرعاة ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود المسيح الرب. الملاك فرحان بأن الخلاص جه للبشر بينما الأمر ما يخصوش، فأصبح فيه نوع من العلاقة بين السماء والأرض.
طيب البعض بيقول يا سيدنا ان الخلاص جه لناس معينة وفي ناس كتير قوي هتهلك، طيب ليه ربنا جل يعني تجسد من اجل الناس بس، ولا هو تجسد من اجل
لا طبعا
الكل؟
من اجل الكل. الآية تقول ايه؟ هكذا احب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك بأمين
كل من يؤمن به.
يبقى هنا بقى الرق على الإنسان. الله من جهته أشرق شمسه على الكل، لكن الإنسان هو اللي بيستوعب أو ما يستوعب، شيء يقبل ما يقبل، شيء آمن ما يأمنش. عشان كده في ناس هتهلك مش عشان الله عايز يهلكه، لأنهم هم لم يقبلوا الإيمان بالمسيح. عشان كده الآية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ويقول في نفس الإصحاح إنجيل يوحنا إصحاح 3 هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء العالم وحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ويقول إيه؟ الذي يؤمن بالابن لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. فعدم الإيمان هو اللي بيضيع. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فيبقى الحاجة الوحيدة اللي هتفرق هو الاستجابة بتاعت البشر. الله قام بدوره، النعمة كافية وغنية تشبع الكل، وممكن ما فيش إنسان يحرم من نعمة ربنا، بس الناس هم اللي بيحرموا نفسهم.
طب سيدنا، مع انتشار يمكن الفضائيات دلوقتي، الناس كلها وصل لها طبعا كل الأديان وعرفت وبتعرف تختار هي إيه اللي عايزاه، لكن قبل كده يعني في زمان الناس اللي ما وصل لهاش الإيمان إيه ذنبها؟
أنا عايز أطمنك إن الله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل جيل وفي كل مكان، والله يتعامل مع البشر بأنواع بعدد البشر، ما كانش ربنا محتاج القنوات الفضائية ولا الانترنت ولا الموبايل. الله مش مستني البشر يخترعوا له طرق ينشر بها الإيمان. في عز الأيام اللي فيها الدنيا بدائية، الإيمان في مصر انتشر من اسكندرية للنوبة بماري مرقس، بس اللي احنا ما نقدرش نعمله النهاردة، ما نقدرش نعمله النهاردة، آلاف الخدام مش عارفين يعملوا حاجة، ماري مرقس بس. في عصر كان الدنيا ايه وحشية، يعني هو اتسحل في مدينة اسكندرية، وكان مفيش اي وسائل اتصال على الاطلاق، حتى العربيات كانت حناطير بالحصان وبالحمار، مع ذلك انتشر الايمان من اسكندرية للنوبة. قبل ما يستشهد ماري مرقس كان الايمان نور مصر كلها. فالله
بس مصر بس يا سيدنا، لكن اكيد في اماكن برضو ما كانش وصل لها الايمان.
ما هو حتى لو ما وصلش اباء رسل الله له طرقه في اعلان ذاته للاخرين، وهيعمل كل واحد حسب ما اخذ من المعرفه يعني. فاحنا ما نعولش هم الناس، وفي نفس الوقت يبقى عندنا الحافز ان احنا نكرز باسم المسيح، لان هو المخلص الوحيد للبشر، ليس لاحد غيره الخلاص، ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. بدون المسيح لا يوجد خلاص، فهاش مجاملة، ما فهاش مفاوضة، مسيح وحده به الخلاص.
طب ازاي قلبنا يكون مسكن يليق برب المجد نفسه؟ يعني ازاي نهيئ قلبنا لاستقباله؟
الصلاة. يعني الحقيقة حتى لو قلبنا مش حلو، هو ارتضى يتولد في مزود كانش حلو يعني، لا ريحة ولا
اي حاجة
منظر. احيانا الصوره بتاعه الميلاد ايه مرصصين القش كده تحت المسيح كده طالع بمنظر جميل، لكن ما كانش كده، الدنيا مهرجله، ده زريبه. فمهما كان قلبي وحش استطيع ان استقبل فيه المسيح، هو اللي هينظفه وهو اللي هيحسنه، واقول له انت ارتضيت ان تدخل بيت المراه الخاطئه، تقبل المراه الخاطئه عند سمعان الفريسي، وارتضيت ان انت تيجي الى بيت البشرية الخاطئة، وارتضيت ان انت تولد في مزود حقير. بتهيألي يا رب انت مش كتير عليك تتولد في قلبي مهما كان وحشته، مهما كان، وانت هتدخل تديله جمال وبهاء ونور. طبعا هيجي كل ده بالصلاة
طبعا
والتوبة.
سيدنا كل سنة ونيافتك طيب. أنا بشكرك جدا على الحلقة الجميلة. بشكر نيافة الحفر الجليل أنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملك كنائس وسط القاهرة، شكرا لك يا سيدنا. وبشكر وبعيد على ضيوفنا اللي شرفونا ونورونا النهاردة، شباب وخدام كنيسة قديسة العذراء مريم الأنبا شنودة أرض البركة، وشباب وخدام كنيسة العذراء والملك مخائيل عين شمس. أنا بشكركم جدا، نورتونا. مشاهدينا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده يكون عيد سعيد علينا وعلى مصر كلها. وبفكركم دايما زي كل آخر حلقة ما تنسوش تبعتولنا أسئلتكم، وأي سؤال حابين تعرفوا إجابته من نيافة الحور الجليل أنبا رفائيل ياريت تبعتولنا على الإيميل أو تتصلوا بتليفونات البرنامج. نلقاكم في حلقة جديدة وبالسنة العقيدة.